بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل مثوبته: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، 63 سنة منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، والرجز بالأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي بعض الأحاديث: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ذكر ذلك في صلاته الكسوف، يقول: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فيقال لأحدكم: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد، إلى آخر الأحاديث. فمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من العقيدة ومن الدين، وذلك لأنه رسول الله الذي أرسله إلى الأمة لحمل هذه الشريعة، والذي أمر الأمة أن يطيعوه ويتبعوه ويشهدوا له بالرسالة. فلا بد أنهم يعلمون صدقه وصحة ما جاء به، حتى إذا اتبعوه أيقنوا بأنهم على دين وأنهم على حق، اعتقدوا ذلك ولا يتطرق إليهم شك، أي شك في صحة دينهم ولا في رسالة نبيهم، بل يجزمون بأنه مرسل من ربه، أن الله تعالى هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق. أخبر تعالى بذلك بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي آية أخرى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأخبر بأنه رسول الله بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي آخر الأنبياء، ليس بعد دينه ولا بعد نبوته نبي، فهو خاتم الأنبياء. وقد أكثر العلماء من التوسع في سيرته، وأشهر من كتب فيها من المتقدمين محمد بن إسحاق بن يسار، السيرة النبوية، وقد اختصرها ابن هشام، واشتهرت بسيرة ابن هشام لأنه الذي اختصرها وحذف منها بعض الأشياء. وتوجد السيرة الأصلية التي هي كتابة ابن إسحاق، وكتب أيضا في السيرة موسى ابن عقبة، وذكروا أن سيرته أصح لأنه كان موثوقا ولا يروي إلا الأشياء الثابتة. فتكلموا عن نسبه وعن مولده وعن عمره وعن بلده وعن آبائه وأجداده، وتكلموا أيضا عن أعماله التي قبل النبوة وكذلك بعد النبوة، ثم تكلموا أيضا عن غزواته التي غزاها وسراياها وأعماله إلى أن توفي. ثم كتب في ذلك أيضا المؤرخون كابن كثير في البداية والنهاية، يمكن من آخر المجلد الثاني في الطبعة القديمة التي بأربعة عشر إلى قريب المجلد العاشر أو آخر العاشر، يعني نحو تسعة مجلدات أو سبعة أو ثمانية ونصف كلها بالسيرة النبوية. وقد توسع أيضا في المعجزات التي تعتبر دليلا على نبوته، المعجزات التي هي خوارق وعادة، واستوفى ما جاءه وما اطلع عليه ولو كان في بعض ذلك شيء من الغرابة. هكذا. ثم لا شك أيضا أن معرفته تؤدي إلى اعتقاد صحة رسالته وإلى اليقين بأنه نبي من الله وأنه صادق فيما بلغه لأمته، لأنك إذا اطلعت على سيرته وعلى معجزاته عرفت يقينا أنه مرسل من الله، حتى بمجرد معرفة أخلاقه وآدابه يعجم من عرفها بصدقه، حتى قال بعضهم لو لم تكن به آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، يعني أنه لو لم يأتي بهذه المعجزات لكانت بديهته وكانت أخلاقه وكانت سيرته وكانت مظاهره تأتيك بالخبر تجزم بأن ما جاء به فهو من الله تعالى. أما نسبه فقد انتهى نسبه إلى عدنان، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مره بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان، ينتهي نسبه المعروف إلى عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا شك أنه من ذرية إسماعيل عليه السلام. وقد تكلم ابن إسحاق على آبائه على أبيه، قصة أبيه وقصة زواجه ووفاته، وما حصل أيضا لعبد المطلب جده وأنه الذي كفله، وكذلك أيضا إخبار الكهان به حتى أخبر بآية ختم النبوة الذي بين كتفيه، قالوا عليه العلامة بين كتفيه عشامة، يموت أبوه وجده، يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه، دل على أنه أخبر بسيرته قبل أن يولد، وأخبر بهذه الأمارات والمعجزات قبل أن يولد، أخبر به بالكتب السابقة، وكذلك أيضا فيما استرقه ما استرقه الكهان من الملائكة الذين يسترقون السمع قرب وقت نبوته. وكان من علاماته أنه لما قرب مبعثه ولادته كثر الرمي بالشهب التي هي النيازك، وجعلها الله رجوما للشياطين، كثر الرمي بها، وما ذاك إلا لرجم الشياطين حتى لا يسترق السماء فيختلط بالمنزل عليه صلى الله عليه وسلم. أبوه عبد الله مات وهو حمل، ولما مات ولد بعد ذلك وسماه جده محمد، جده عبد المطلب، وقام بكفالته، وكانوا يسترضعون لأولادهم، فجاءته امرأة من بني سعد الذين هم هوازن، وذهبت به لإرضائه وكفالته، وبقي عندها إلى أن ترأرأ، فرد إلى أمه، وحصل أنه شق صدره عندهم، أي عند حليمة السعدية هكذا، ثم جيء به أيضا إلى أمه، ماتت أمه وهو لا يزال صبيا صغيرا، تولى كفالته جده عبد المطلب، بعدما مات جده كفله أيضا عمه أبو طالب، ونزل عليه الوحي وهو حي لا يزال الذي هو أبو طالب، ولكن لم يسلم، بقي على دين قومه حتى مات. حاول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم ويهتدي، حتى قال له عند وفاته: قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. عند ذلك نهاه الله بكل ما كان للنبي الذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ذكر أن عبد المطلب اسمه شيبة كان أخوانه ابن النجار بالمدينة، بعدما كبر وميز ذهب إليه أمه المطلب أخو هاشم المطلب ابن عبد مناف، فجاء به وهو صغير فرآه أهل مكة قد اسود من أثر السفر، فقالوا: هذا عبد للمطلب، عبد يعني مملوك، فسمي عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة. ثم لما غلبت هذه الكنية عبد المطلب أصبح يكرر ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أخذ يرتجد ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. انتسب إليه مع أنه عبودية رق. هكذا. أما هاشم فقيل إن اسمه المغيرة، وسمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد للحجاج، الثريد من أفضل الأطعمة، فسره بعضهم بقوله: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. فقيل اسمه عمر وقيل اسمه المغيرة. كان الأرجح أن اسمه عمر، ولكن غلب عليه لقب هاشم. هاشم من قريش، قريش قيل إنه اسم لفهر، وقيل إنه اسم لغالب، ذكروا في نسبه غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة، فقريش لقب لأحدهم إما لفهر وإما لغالب. اشتهر هذا النسب كلمة قريش. قريش لما أنهم قويت معنويتهم استولوا على البيت على مكة، وكان قبلهم في ولاية خزاعة قبيلة مشهورة، كان البيت هم الذين يقومون بسدانته، فتغلبت عليهم قريش واستولوا عليه، استولوا على سدانته وعلى حجابته وعلى سقايته وعلى جميع مرافقه ومرافعه ومنافعه، فأصبح النسبة إلى واحدهم قرشي. فهاشما يرجع نسبه إلى قريش. قريش قبيلة من العرب، ولكنهم ليسوا من العرب العاربة بل من العرب المستعربة، وذلك لأن العرب العاربة هم الذين من ذرية يعرب الذين لغتهم لغة العربية الفصيحة. يعرب ابن يشجب ابن قحطان الأول، هؤلاء هم العرب، منهم أيضا سبع الذي ذكر في القرآن: لقد كان لسبع في مسكنهم آية. ذكر في حديث أن سبع له عشرة أولاد، يعني عشر قبائل، أربعة في الشام وستة في اليمن. هؤلاء عرب، وكان من عرب العرب العاربة، من العرب العاربة الذين في اليمن قبيلة حمير. إبراهيم عليه السلام وكذلك أولاده يعقوب وإسحاق كانوا عبريين، ليسوا عربيين، ليست لغتهم لغة العرب. جاء بإسماعيل لما ولد من أمته التي هي هاجر، لما أن زوجته غارت التي هي أم إسحاق وقالت أبعدها، فأنزله وأمه وهو رضيع عند البيت، أنزله هناك وتركهم ودعا الله وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أجاء جبريل وبحث فنبع الماء الذي هو من ماء زمزم، ولما نبع جعلت أم إسماعيل تحوطه وتهميه وصارت تشرب منه. فمر قبيلة من اليمن من حمير، لما مروا أرأوا طائرا يهوم فقالوا هذا الطائر على ماء، ما أهدنا بهذا الوادي ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فوجدوا الماء، فجاءوا وقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن ننزل معكم؟ قالت نعم، ولكن لا حظ لكم في الماء، يعني لا تملكونه، فذلك وهي تحب الأنس. فنزلوا عندهم وشب إسماعيل وتعلم العربية منهم من هذه القبيلة من العرب العاربة، وسمي إسماعيل وذريته العرب المستعربة، يعني أنهم ليسوا أصلا عرب ولكنهم مستعربة، يعني تعلموا العربية من غيرهم. فإسماعيل من العرب المستعربة، العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، هكذا نسبه. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني عمره 63، منها 40 قبل النبوة، أي قبل أن ينزل عليه الوحي، 40 سنة بعدما تكامل عمره 40 وهي غاية القوة، لقوله تعالى بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، عند ذلك نزل عليه الوحي. وقصة نزول الوحي مذكورة في الأحاديث، بدأ بها البخاري صحيحا بقوله باب كيف كان نزول الوحي، باب بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت عائشة أنه أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد ويتزود لذلك، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، جاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فغطني، إلى آخر الحديث. بعد الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبنزول أول هذه السورة صدق عليه أنه قد نبئ، يعني صار نبيا، والنبي هو الذي أنزل عليه الوحي الذي نزل عليه ما يدل على أنه من الله، وحي من الله نبئ بهذه السورة. كذلك بعد سنة أو سنتين رأى الوحي، رأى الملك بين السماء والأرض جالسا على كرسي ففزع وجاء إلى خديجة وقال دثروني دثروني، يعني الدثار هو اللحاف، دثروه. فجاء الملك فنزل عليه وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نزل عليه أول هذه السورة. ومنها عرف بأنه مكلف قم فأنذر، يعني أنذر الناس، المدثر يعني الملتهب، قم فأنذر أي أنذر عن الشرك وحذر منه، فإنه حبة الأعمال، أول شيء بدأ به أن ينهى عن عبادة غير الله. وربك فكبر، عظم ربك عن الشرك ونزه ربك عن أن يكون معه شريك أو أن يصرف لغيره شيء من حقه، حقه هو أن يعبد وحده بلا شريك له، لا شريك له. ربك فكبر وثيابك فطهر، وسرت الثياب بأنها اللباس وتطهرها يعني تطهرها من النجاسات، ووسرت بأنها ثياب معنوية لأن اللباس يطلق على اللباس الحسي واللباس المعنوي. في قول الله تعالى في سورة الأعراف قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا يعني هذا اللباس الحسي يستر سوآتكم يعني عوراتكم، وريشا يعني جمالا، ثياب جمال وثياب ستر. ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى يعني التستر بالتقوى، ستر سوآتكم يعني ستر مساويكم وسيئاتكم بالتقوى، دل على أنه يطلق اللباس والثياب على الأعمال. ولذلك فسره بقوله طهر أعمالك عن الشرك، أي نزه أعمالك لا يكون بها شيء يحبطها الذي هو من الشرك، طهر أعمالك عن الشرك وثيابك وطهر. والرجز فاهجر، وفي قراءة والرجز، الرجز هو جميع المعبودات، ويفسر أيضا بأنه الأقدار ونحوها. في قوله تعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويسمى أيضا الرجس بالسين في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وسمى الله تعالى بعض المحرمات بهذا الاسم رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام رجس من عمل الشيطان. وكذلك الرجز والرجز اهجره، أي الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها ومن أهلها. فهكذا نزلت عليه هذه السورة. وبعد ذلك ابتدأ يعمل بهذه الآية ويدعو إلى الله تعالى. البقية إن شاء الله نستأنفها بعد الحج.
أحسن الله إليكم. يقول ذكرت حفظك الله ورعاك استخلاف سماحة شيخنا بن باز رحمه الله للرجل في الصلاة، مع أنه في الصف الثالث وقطع الصفوف الثلاثة كلها، مع أن المشي المتوالي الكثير حسب ما ذكرتم يبطل الصلاة، فكيف نجمع بين ذلك؟
كان ذلك الرجل الذي قطع، يعني كان في الصف الثالث، كأنه ما عنده علم بذلك، ورأى أن المكان صغر مكان الإمام، فخرق الصفين الذين أمامه. الشيخ يمكن أنه ما علم بذلك، أكثر الجماعة ما علموا أيضا بأنه خرق هذه الصفوف، أكملوا الصلاة ولم يعلموا بذلك. سمعنا بعد مدة سألنا الشيخ قال إنه مجتهد وإنه يجزئه.
أحسن الله إليكم. هل يلزم حفظ نسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرتم، أم يحفظ اسمه واسم أبيه وجده؟ وهل هذا كافي للإجابة عن سؤال الملكين في القبر؟
يكفي اسمه واسم أبيه، ولا يلزم اسم من وراءه، أما بقية الأسماء فإنما حفظت لأجل معرفة نسبه.
أحسن الله إليكم. يقول: صليت إماما بجماعة، وقبل السلام من الصلاة تذكرت أني لم أتوضأ فسلمت مباشرة، مع العلم أني أعلم أن الصلاة باطلة بالنسبة لي وللمأمومين، فلم أقل شيئا استحياء من الناس، فأعدت الصلاة لوحدي. نصيحتك لي حفظك الله.
كان الأولى أنك تستخلف أو أنك تأمرهم أن يعيدوا، لكن حيث أنك اجتهدت أنهم كملوا على أن صلاتهم كاملة، فلعل ذلك مجزي.
أحسن الله إليكم. كيف يكون الدعاء بملاذ الدنيا مبطلا للصلاة، وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعضهم يسأل الله في صلاته كل شيء حتى الملح، فكيف يتم الجمع بين ذلك؟
ما ذكروا أنهم يسألون ملاذ الدنيا. إذا سأل أحدهم أو المصلي سأل ربه أن يغنيه بحلاله عن حرامه، سأل ربه أن يحييه حياة سعيدة حياة طيبة، دعا مثلا بقوله: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، انصرنا على القوم الكافرين، وما أشبه ذلك. لا تسمى هذه من ملاذ الدنيا، إنما هي أسئلة الإنسان بحاجة إليها وفيها فائدة. أما لو سأل ملاذ طعاما شهيا وزوجة حسنة وما أشبه ذلك، فهذا هو الذي لا يجوز.
أحسن الله إليكم. إذا انكشفت العورة المغلظة بدون عمد هل تبطل الصلاة؟
لا تبطل إذا سترها بسرعة، يعني ساعة من كشفت الريح مثلا، كان عليه إزار فجاءت ريح قوية فرفعت على الإزار فبدت عورته، ولكنه بادر وسترها، هذا لا تبطل. أما إذا استمر وبقي مدة ومكشوف العورة فإنه يعيد.
أحسن الله إليكم. يقول في لفظة الدليل: وتعمد السلام قبل إتمامها، قال ابن ضويان لأنه تكلم فيها، فهل السلام يعد من الانصراف من الكلام، أو فهل السلام أو فهل الانصراف يعد من الكلام؟
السلام من الكلام، إذا التفت وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وما صلى إلا ركعة تعمد. أو كذلك أيضا في آخر التشهد قبل أن يسلم الإمام، أليس هذا كلام؟ كلام حتى ولو لم يلتفت يعتبر تكلم ويصل للصلاة.
أحسن الله إليكم. إذا كنت مأموما وجلس الإمام للتشهد الأول فقمت ناسيا ثم رجعت وجلست، هل أسجد للسهو أم الإمام يتحمل ذلك؟ وإن كان السجود لي فهل هو قبل السلام أم بعده؟
أفعال المأموم إذا عاد وواصل يتحملها الإمام، فإذا سلم قبل أن يسلم الإمام ساهيا ثم رجع فلا سجود عليه، وكذلك لو قام والإمام جالس ناسيا أو جلس والإمام قائما ناسيا فإنه لا سجود عليه. جاء به حديث لا سجود على مأموم في سهوة، وإذا سعى الإمام فعليه السجود وعلى المأمومين.
أحسن الله إليكم. يقول: كنا في صحراء ولم نعلم اتجاه القبلة في صلاة الفجر، فاجتهدنا وصلينا، وحين ظهرت الشمس علمنا أننا كنا نصلي عكس القبلة مستدبرين لها، فهل علينا إعادة الصلاة وقد مضى علينا يومين؟
إذا اجتهدت فلا يلزم، لا يلزم، لأن المجتهد معذور باجتهاده، وقع ذلك في العهد النبوي أنهم كانوا مرة في غزوة فاختلفت عليهم القبلة فاجتهدوا، ثم إنهم صلوا ولما أصبحوا تبينوا أنهم صلوا لغير القبلة فلم يأمرهم بالإعادة.
أحسن الله إليكم. ذكرتم حفظكم الله في حديث معاوية بن الحكم أن الصحابة التفتوا عليه، فهل الالتفات لا يبطل الصلاة؟
إذا كان لحاجة، إذا التفتوا لحاجة وكان الالتفات ليس التفاتا كليا بالبدن كله إنما هو مثلا الوجه بعض كالتفات أبي بكر الصلاة لينظر لما صفقوا له.
أحسن الله إليكم. إن لم يعلم المصلي بالنجاسة التي على لباسه أو بدنه إلا بعد الصلاة فماذا يفعل؟
قالوا له حالتان: الحالة الأولى أن يعلم بها قبل دخوله، علم بأن على ثوبه نجاسة ولكن تساهل ثم نسيها وصلى بها، فمثل هذا يقولون يعيد لأنه فرط حيث لم يبادر بغسلها حتى نسيها وصلى بها. الحالة الثانية أن لا يعلم بها إلا بعد الصلاة، بعدما صرف من الصلاة رأى على ثوبه نجاسة ثم علم بها قبل ذلك فلا إعادة. والقول الأول أيضا فيه قول أنه لا يعيد مطلقا.
أحسن الله إليكم. إذا كانت صلاة الإمام سريعة وكنت في التشهد الأخير فسلم الإمام قبل أن أتم التحيات، فهل أمكث بعد تسليمه حتى أنهي التحيات أم ماذا أفعل؟
تمكث بعد حتى تقول اللهم صل على محمد وآل محمد بسرعة، تأتي بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم.
أحسن الله إليكم. وهل ما ذكرتم شيخ أيضا يكون على الفاتحة إن ركع الإمام؟
الفاتحة قد ذكروا أنه يتحملها الإمام فيركع المأموم ولو لم يكملها.
أحسن الله إليكم. هل الدعاء بملاذ الدنيا في السنة يبطل الصلاة أو ينقص من أجرها؟
ينبغي أن المصلي يدعو بدعاء عام أو بالدعاء الأخروي، لا يدعو بملاذ الدنيا لا في فرض ولا في نفل، ولكن قد يقال إن النفل أسهل ألا تبطل بذلك.
أحسن الله إليكم. يسأل بعض الإخوة عن الدعاء بين السجدتين في قول مثلا ربي اغفر لي وارحمني وارزقني، هل يدخل في ملاذ الدنيا؟
لا يدخل، طلب الرزق بالأخص الرزق الحلال، إذا كرغني بحلالك عن حرامك أرزقني رزقا حلالا لا يكون ذلك داخلا.
أحسن الله إليكم. بعض النساء تصلي والمذياع يشتغل أو يكون عندها ما يشغلها، فهل تدخل في النهي أو الكراهة لدخولها في الصلاة عند المتحدثين؟
يدخل ذلك، ينبغي أن الإنسان يكون بعيدا عن ما يشوش عليه. لا شك أن المذياع الراديو قد يظهر فيه أصوات قد تكون أصواتا مباحة عادية وقد تكون محرمة كالأغاني ونحو ذلك فينبغي إكفاله. كذلك أيضا ينبه أو ينتبه كثيرا يدخلون معهم الجهاز الجوال، ثم في أثناء الصلاة يظهر له صوت قد يكون صوتا يشبه الموسيقى أو الغناء، ينبغي أنهم يتعاهدون الصلاة إذا دخلوا، إما أن يترك الجهاز هذا في بيوتهم وسياراتهم أو يقفلوه تماما.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أن آخذ من شعري وأظفاري هذه الليلة؟
يظهر أن هذه الليلة أول ليلة من شهر ذي الحجة، فينبغي أنك تتوقف إذا كنت عازما على الأضحية.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صلاة من مسح على الشراب وقد صلى وقد انتهت مدة المسح؟
يعيد تلك الصلاة الزائدة، لا بد أنه يجدد الوضوء ويغسل قدميه ويعيد تلك الصلاة.
أحسن الله إليكم، ما حكم تخيط إزار الإحرام من الجانبين ومن جهة البطن خياطة كما يسمى بالمغاط أو نحوه؟
لا يجوز خياطة إلى أن تتلاقى طرفاه، فإنه يكون كأنه قميص، وإن لم يكن له جيب أعلاه كأنه قميص. أما أن يربط أعلاه بالمغاط أو بالحزام أو بسبتة فلا معنى.
أحسن الله إليكم، عندي أقساط البيت ولا غير واضح. يقول أحسن الله إليكم، لم أحج من قبل وأريد الحج هذا العام، ولكن والدي رفض، هل أذهب ولا أطيعه في ذلك أما الحكم؟ أفيدني جزاك الله خيرا.
لك أن تقنعه، تهرص على إقناعه لعل الله تعالى يهديه، لأن الحج ركن ولأنه لا يجوز تأخيره. يقول صلى الله عليه وسلم بادر بالحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإذا كان أبوك ليس بحاجتك يعني ليس مريضا تقوم على خدمته، ولا شيخا كبيرا هرما لا يستغني عنك، لا يجد غيرك من يخدمه لا بنتا ولا ابنا ولا زوجة ولا غير ذلك، أقنعه وبادر بأداء فريضة الحج ولو سخط عليك الآل بما بعد يرى.
أحسن الله إليكم، بعض الإخوة الوافدين أحسن الله إليك يعني يمنعه كفيله من الذهاب للحج لأداء الفرض متعللا بالشغل والعمل، هل يسقط عنه الحج؟
إن رأى أنه عاجز يدخل في كونه من استطاع إليه سبيل أنه لم يستطع، أدام أنه مرتبط أنك كفيله يمنعه.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم المساهمة في شركة ينساب وقد انتهت كما تعلمون، وأنا قمت بالمساهمة عن والدي فيما بعد أن طلب مني، هل علي إثم إذا كان فيها نسبة ربوية؟ وقد سمعنا من شيخ منكم حفظكم الله أنكم تبيحون المشاركة، فما صحة ذلك؟
نرى أنها لا تصح، ولكن حيث أنك ساهمت فلا تعجل إلى أن تنتهي، فنرى بعد ذلك أنك إذا بيت سهامك تقتصر على رأس مالك وتتصدق بالباقي.
أحسن الله إليكم، رأيكم حفظكم الله في المساهمات المختلطة؟
كذلك المختلطة التي فيها شبهة ربا ننصح بعدم المساهمة، والذين ساهموا قديما في بعض الشركات شركات نقل شركة كهرباء نقول إنهم معذورون، ونرى الحال هذا أنهم يخرجون نسبة من الأرباح بقدر تلك النسبة من الربا يتصدقون بها.
أحسن الله إليكم، ذكرتم أن المنهيات في الصلاة ثمان ومنها رفع السبابة في التحيات، متمثلة في قول الناظم وأذناب خيل شمس وأذناب خيل شمس عند التحية، فكيف نجمع بينها وبين قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع سبابته في التحيات عند الدعاء، فدل على أنه يكثر من رفع إصبعه صلى الله عليه وسلم؟
كانوا إذا سلموا يشيرون بأيديهم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال: ما لكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ بعد ذلك صاروا يضعون أيديهم على أفخالهم ويسلمون بدون تحريك اليدين. وأما رفع الإصبع للتشهد فإن هذا سنة.
أحسن الله إليكم. ذكر بعض العلماء رفع السبابة في الدعاء بين السجدتين، هل يصح هذا؟
روي ذلك ولكن متبع أنه خاص بالتشهد، هذا هو المشهور.
أحسن الله إليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم
على رسوله صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.